إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بالحياة من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. هذا هو درسنا المعتاد يوم الأحد عن المستفاد في أمور التربية والآداب من سورة النور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بها نورا في قلوبنا نفرق به بين الحق والباطل، آمين. انتهينا من قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ذكرنا أن هذا مثلا ضربه الله سبحانه وتعالى لقلوب عباده المؤمنين، مثل نوره في قلب عبده المؤمن، فهذا مثل لقلب المؤمن الصافي الذي هو مثل الزجاج في صفائه ونقائه وشدته ورقته في آن واحد. ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل ضرب مثلا بمحل هذا النور بالمساجد، فقال بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. احنا قلنا أن المؤمن المسلم بيولد من صغره بنور، هذا النور هو نور الفطرة، هو نور الإسلام، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فالإنسان هو مولود بقلبه نور، نور الفطرة، ولذلك تجد اللي فطرته سليمة يستطيع دون أن يقرأ في كتاب يكتب فقه ويكتب شرع، دون أن يقرأ يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، ده بنور إيه؟ بالفطرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا الطيبات ولا الخبائث؟ حرم علينا الخبائث. لما نهانا عن الطاعات ولا عن الفواحش؟ عن الفواحش. قال تعالى: الذي يحل له الذي يجد له مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. فالله سبحانه وتعالى عندما حرم ما حرمش الطاعات والعبادات، إنما حرم الفواحش. إيه الفواحش؟ ما يستفحشه المرء ويستبشعه ويستقذره. المرء مين؟ اللي فطرته سليمة. ولذلك تجده في الجاهلية، قبل أن يحرم الله سبحانه وتعالى، منهم من لم يشرب الخمر أبدا، ومنهم من لم يزن أبدا، مع أن المجتمع كان يشجع على هذه الفواحش، مجتمع كان يبيح شرب الخمر، مجتمع كان يبيح الزنا، شرب الخمر والزنا والربا، فمنهم وكان طبعا يأمر بالسجود للأصنام، ويوجد من بينهم من فطرته سليمة، من لم يسجد لصنم قط كأبي بكر، من لم يشرب الخمر قط، من لم يزن قط، من لم يرابي قط، من كان يجرم الظلم، من كان يجرم وأذى البنات، هذا دل على فطرة سليمة. بهذا بنور الفطرة. أيضا تجد مننا واحد عام لم يتعلم، يعرفش يكتب ولا يقرأ أصلا، هذا من بيننا موجود الآن، موجود الآن، تجده لم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب، ولكنه يعرف العيب من الأصل، ولك دي حاجة، دي أصول لابد أن نعملها. ولما تراجع الدين تلاقي أن الدين أمر بهذا، تلاقي الدين أمر إيه بهذا، وتلاقي يعرف العيب ولك لا ده عيب ما يتعملش، عرف العيب بفطرته. لما تراجع الدين والكتاب والسنة تلاقي أن الدين نهى عن إيه، معنى الرجل ده لم يقرأ في دين ولم يقرأ في كتاب، عرف الكلام ده منين؟ هو في الفطرة، بنور الإيه الفطرة. فسبحان الله لما تقرأ في الدين وتلاقي أن الأصول والحاجات الطيبة اللي عند الرجل ده اللي هو قال بيها تجد أن الدين أمر بيها، فتجد في الدين ما وفق فطرته، فيبقى نور على إيه؟ نور على نور اللي ربنا ختم بيها الآية، نور على نور، يبقى نور إيه؟ نور الفطرة جه نور الوحي عليه بنور الفطرة، تمام؟ وهكذا في الحلال والحرام. يبقى هذا هو الايه الفطره السليمه. الفطره دي يا اخوانا قلنا محتاجين ننميها، محتاجين حتى لا تندثر، محتاج انك انت تسمع كلام طيب، محتاج انك تجالس ناس طيبين، محتاج انك انت تدارس الدين وتعرف عشان تشحن، عشان النور ده ما يفضيش، عشان يفضل النور ده تحافظ عليه بل تزيده. الكلام ده اسمعه منين؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت الله. والحق مهما يقال في أي مكان ليس له صدى مثل ما يقال في بيت الله. يعني الجرائد الإذاعات فضائيات كل أحيانا يقول كلمة حق لكن لا تجد لها صدى عند الناس في الغالب العام، وإن كان لها صدى فصدى ضعيف جدا. إنما لما تقال في المسجد، ولذلك الكتب تقول زي ما تقول، لا حرج شاء كتب تتكلم كما أي كاتب له أحقية هو يؤلف وينشر، وأي كاتب له أحقية هو يكتب أي كلام، أي كلام حتى في السياسة يقول له هو عايزه في الجرائد. إنما في المسجد ممنوع تقول الكلام ده في المسجد يا جماعة. ما أنا بقول الكلام الموجود في الليل في الجرائد، بقول الكلام ده في التلفزيون يتقال في التلفزيون، لما تقولش هنا، لأن هنا بيخش هنا، لما بيتقال هنا بيخش هنا، يوم الناس يفهموا بعقله، عشان تعرف ان العقل الحقيقي في القلب. فلما يتقال في المسجد بيبقى له صدى وتقتنع به الناس ان ده منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صعده كان له وقع في قلوب الناس. سيب اللي بره يقول اللي هم عايزين، لما المساجد لا تحجمها. ليه؟ عشان هي اللي بتجد صدى وقبول في قلوب مين؟ في قلوب الناس. ولذلك قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع. الرفعه هنا لها معنيين، رفعة إنشاء وتشييد وبناء، وده اللي معناه موجود في صورة، يعني ترفع يعني تبنى وتشيد، واخد بالك؟ وترفع المباني بتاعها تترفع وتشيد وتظهر، وده المعنى الموجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. البيت كان إيه؟ كان مندثر، كان القواعد بتاعته موجودة لكن الرمال غطت عليها، فربنا أذن أن يرفع القواعد يعني يظهر القواعد ويبنيها. فجاء إبراهيم وقال ابنه ارفع معايا القواعد. فهنا أن ترفع يعني أن تبنى وأن تشيد. وده بقى ورد في أحاديث، اسمعها كده، في عندنا حديث في الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه المعنى ده، من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أهم حاجة المسجد يؤسس على التقوى، يبتغى به وجه مين؟ وجه الله. أفمن أسس، خلي بالك مش إيه، مش مجرد بناء. ولذلك المسجد ما كانش أساسا لله يهدم ويبنى من أول لله. ليه؟ إن إحنا عايزين من أول لبنة. لذلك اسمع كده المعنى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما أسس بنيانه. عشان كده مسجد الضرار المنافقون بنوه، بلد بنوه كان أساسا ليه؟ ليحاربوا فيه الله ورسوله، وقعدوا يتحايلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويلحوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معهم صلاة واحدة بس عشان الناس تقتنع ان ده مسجد حقيقي ومسجد بني لله. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يأخر وقال لهم بعد ما يجي من غزوة تبوك، وبعد ما رجع من غزوة تبوك أمره الله أن يحرق المسجد. حرقوا؟ طب ليه؟ طب ما ينفي المنافقين دمت وياخده ليه ويبنيه؟ قال لك لا، لان المسجد ده اساسا ما بنيش على التقوى، واصل المسجد ان هو وانت بتحط الاساس بتاعه تنوي به ان ترفع به كلمه الايه، كلمه الحق. كده الاساس. افمن اسس بنيانه، ولذلك من بنى بيتا يبتغي به وجه الله، مش عايز بقى يبتغي به السمعه والرياء والناس تقول كذا وكذا، لا، طالما النيه لله. لا، ده في حديث بقى اعظم من ذلك، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنه او مثله في الجنه. ايه بقى مفحص القطاه؟ عارفين العصفور، عش العصفور، لو بنى مسجدا ولو كمفحص قطاء، يعني ولو كعش العصفور بنى الله له بيتا في الجنة. هو في مسجد كعش العصفور ده الواحد ما يحطش فيه صباع رجله الصغير، ما بخش فيه زي ده. قال لك اسمع بقى، ما فيش مسجد بيتبنى بالحجم ده، امال ده محمول على ايه؟ النووي له تأويل جميل جدا، قال لك هذا محمول على مسجد كبير كالذي نجلس فيه، واشترك في بنائه عدة من الناس، 50-60 واحد بنا اشتركوا في هذا المسجد، 1000 واحد اشتركوا في هذا المسجد، يبقى انت اشتركت في هذا المسجد يبقى نصيبك منه قد ايه؟ كمفحص قطاع. لما 2000-3 كل واحد يدفع مبلغ، وبمجموع هذا المال بني المسجد، يبقى نصيب كل واحد قد ايه؟ مفحص قطاع، برضو لك من الاجر. مش هيروح واحد يقول لك يعني انا هساهم في المسجد ده، انا بنيت مسجد، انا كده ما بنيتش مسجد، لا، ليك ثواب، لأنك تعامل كريما. سبحان الله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ لو تصدق أحدكم ولو بتمرة، ولو بتمرة، فإن الله سبحانه وتعالى ينميها له، ينميها له، كما ينمي ويربي أحدكم خلوة، فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم خلوة. شوف أنت عملت ربي في الفرس والمهر إزاي، يا ربنا يرى ايه ينملك الصدقه دي، حتى تصير يوم القيامه كالجبل، كالايه؟ كالجبل. فانت ما تستصغرش الطاعه، ولا يحقرن احدكم من المعروف شيئا. خلاص يا اخوانا، يبقى ده ايه تاويل ايه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع، يعني تشيد وتبنى وتقام، ويساهم فيها المسلمون ويؤسسونها على تقوى من الله سبحانه وتعالى، لأن الأماكن دي هي اللي بيشع منها النور، البيوت دي هي اللي بيتلقى فيها الخير. ولذلك من أراد أن يركب سفينة النجاة في عصرنا فليعلق قلبه ببيت من بيوت الله. في زمن نوح قبل الطوفان من أراد النجاة كان يركب مع مين؟ مع نوح، اللي عايز ينجو بنفسه يركب مع سيدنا نوح. طب النهارده سفينة نوح في عصرنا هي الايه؟ هي المساجد، هي المساجد. فمن أراد النجاة فليعلق قلبه ببيت من بيوت الله. طيب ده المعنى الأول. المعنى الثاني، في بيوت أذن الله أن ترفع، قال لك من الرفعة والتعظيم، من الرفعة اللي هي الايه؟ من أن تعظم هذه المساجد. أعظمها عن ايه؟ هذا مثلا أولا عن القاذورات، أن تنظف هذه المساجد وتطيب وتبخر. جاء في السنن إلى النسائي، في المسند وسنن إلى النسائي، من حديث عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أن تنظف وإيه؟ وتطيب. وشوف بقى من عظمة هذا الفعل اللي هو أن تنظف المساجد وتطيب، لما كان هناك امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقوم المسجد، يعني تقوم بنظافة المسجد، الناس يصلوا ويطلعوا لتقفل على نفسها وتجلس في المسجد تنظفه. لما ماتت لم يعلم بموتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها ودفنوها، ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة دي ما تجيش، ما عرفتش تأتي، فسأل عنها فعلم بموتها فذهب إلى قبرها وصلى عليها في قبرها صلى الله عليه وسلم، عشان يعلم الناس قدر هذه الايه؟ المرأة، وإنما على قدرها بفعلها التي كانت تقوم به، بعلو فعلها اللي كانت تقوم به، كانت بس تقوم المسجد، يعني ايه؟ تنظف المسجد، تنظف ايه؟ المسجد. هذه المرأة كانت تتطوع لهذا العمل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرفها، حتى لما لم يصلي عليها ذهب خصيصا إلى قبرها ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحرم هذه المرأة من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا رفعتها وتعظيمها بتوقيرها في البخاري، قال عمر: ابني للناس ما يكنهم من المطر، ما يحفظه منين؟ يعني الناس بتصلي في ليلة شاتية ممطرة فعايزين ما يحفظهم من هذا المطر، فابني لهم بناء يحفظهم من هذا المطر. وإياك، شوف التوقير بقى، أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. فتفتن الايه؟ يعني الزخرفه بتاع الايه؟ بتاع المساجد. اياك ان تحمر او تصفر، ده يعتبر توقير للمساجد. اصلا مش داخل متحف، مش داخل ايه متحف، انا داخل اصلي. فينبغي ان يكون المسجد يحمل العبد على الخشوع، لا يكون فيه ما يذهب بخشوع هذا الايه؟ بخشوع هذا العبد. ما امرت، وفي طبعا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما امرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هيجي عليك يوم والمساجد تبقى ايه؟ عمليه بقى كل واحد بيتباهى بما عمل. عايز ان والله هبني مسجد محدش بناه، محدش بناه، يعني ايه؟ يوم يزخرف فيه ويضع فيه اموال تبني بها عده مساجد اخرى. لا تقوم في، طبعا في المسند والسنن إلى الترمذي، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد. وهذا ليس من توقير المساجد، يقعد كده الناس في المسجد كل واحد يتباهى بحسبه ونسبه ويتباهى بما عنده أو يتباهى بمساجدهم، أنا بنيت مسجد كذا وده يقول أنا بنيت إيه؟ مسجد كذا. لا تقوم الساعة، وكل هذا ينافي التوقير لمن؟ الذي قال الله فيه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أيضا ترفع تعظم باحترامها، كما تطيب وتوقر تحترم. تحترم إزاي؟ ألا يباع فيها ولا يشترى فيها، ألا يباع ولا يشترى فيها، بل ولا ينشد فيها ضالة. لا يباع ولا يشترى، ما نجيش نعقد عقد بيع يعني وشري، لا الكلام ده مش في المسجد. ولا ينشد فيها ضالة، يعني ما فيش واحد يضيع له حاجة، يضيع له حاجة في المسجد ويجي يقول ايه يا عم الشيخ نادي على الساعة بتاعتي ولا نادي على النظارة بتاعتي. لا، المساجد مش لكده، المساجد مش ايه لبع كل واحد بقى ضاع له حاجة نقعد ندلة، لم تصنع المساجد. وهذا فيه نهي. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد دابة له في المسجد، يعني بيقول يا جماعة ما حدش لقى دابة وما شافش جمل ولا ما شافش ناقة ماشي هنا ولا هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي ينادي؟ من صاحب الدابة؟ قال: أنا. قال: لا ردها الله عليك، لا ردها الله إيه؟ عليك، أو لا وجدت، يعني إلهي ما إيه؟ ما تلاقيه. شوف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلهي ما تلاقيه، لا وجدت. ليه؟ إنما بنيت المساجد لما بنيت له. هو الرجل اللي بنى المسجد أو الناس اللي قاموا ببناء المسجد بنيله عشان يكون إذاعة نداء اللي عنده حاجة يضع حاجة يجي نادي؟ لا، لما بنوها لمين؟ لذكر مين؟ لذكر الله عز وجل. وإحنا عندنا أمور لا تنبني، لا تنبغي أن تكون في المسجد، وإنما هي من آداب المساجد وحرمتها. قال العلماء: من هذه الحرمة أن يسلم وقت الدخول إن كان القوم جلوسا داخل، ولها قوم جلوس تسلم إيه؟ تسلم عليهم. إن لم يكن فيها أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اثنين: أن يركع ركعتين قبل أن إيه؟ أن يجلس. وعندنا في حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن إيه؟ قبل أن يجلس، اللي احنا تعارفنا عليهما بأنهم اسمهم ركعتين إيه؟ تحية المسجد. الكلام ده يغني عنهما، يعني المهم يا أخوانا، مش يعني هم قالوا سموهم تحية المسجد تعارفا كده، يعني إيه؟ يعني المهم أن أنا أصلي ركعتين قبل ما أجلس. لو أنا داخل وقت الصلاة والإقامة تقام وأصلي السنة، يبقى السنة تغني ولا لا؟ تغني، أصلي ركعتين السنة. طب دخلت لقيتهم بيصلوا الفريضة، تغني ولا ما تغنيش؟ تغني. يبقى المهم ان انا ما قعدتش في المسجد قبل ان ايه قبل ان اصلي ركعتين دمت ايه ان كان وقت صلاه اديني بصليه اما كانت وقت صلاه فبصلي ايه ركعتين اللي احنا تعارفنا عليهم اللي اسمهم تحيه الايه واضح الامر ده وديت من ايه السنن اللي اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حرمات وحقوق المساجد لا يشترى ولا يباع فيه فإن هذا يذهب باحترامه وحرمته لا يسل سيفا أو سهما لو واحد كده إيه داخل معاه حديدة أو طبنجة أو بتاع كده من باغي إن هو إيه يفضل في غمده لا تسل لا تسل ده برضو من حرمة إيه المساجد لا ينشد فيه ضال اللي احنا إيه حكينا عنها بأن الإنسان لو ضاع له شيء ما يجيش ينادي عليه في قلب المسجد لا يرفع صوتا إلا بذكر الله ما ترفعش صوتا إلا بإيه إلا إذا كنت ذاكرا لله تاليا للقرآن أو متعبدا أو كذا أو ده الدرس اللي احنا بنقول فيه ده نذكر الناس بالأداب والخير فيرفع فيه الصوت بذكر الله أو بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر أو ما شابه ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد كاد أن يضربهما لما بعث أحد إخواني قال له هات الاثنين دول من أين أنتما قالوا من الطائف فلما علم أنه من الطائف يعني تعرف اللي بيبعد عن المدينة ممكن ما يكونش وصلوا النهي أو هذا الأدب فقال لو أنكما من أهل هذه البلد لأوجعتكما ضربا رفعان صوتكما في المسجد في نهي عن رفع الصوت في المسجد لا يتكلم فيه بحديث الدنيا إذا كان الحديث حديث دنيوي بحت ليس فيه خير والأمر معروف النهي عن منكر لا ينبغي أن إيه أن تجعل المساجد لحديث الإيه الفضفضة والإيه والحكاوي بتاع الدنيا لا يتخطى الرقاب في المسجد ما تجيش والمساجد صفوف ملتحمة والأماكن مليانة وتقعد تتخطى الإيه تتخطى الرقاب فتأذي العباد منهي عنه لا ينازع فيه أحد في مكان ما نجيش نقعد نتنازع فين في مكان في هذا المسجد خلاص اللي خد مكان ولحق مكان فهو أولى به وهو من حقه ما نزعش فيه لا يضيق على أحد في الصف من حرمة المساجد ان انا ما اجيش ازحم الناس وضيق عشان اقف في الصف الاول مثلا عايز اصلي في الصف الاول اجي بدري والحق مكان ما اجيش مصروف كده وضيق ديت من ايه انتهاك حرمة المساجد لا يمر فيه بين يدي المصلي ودي من المخالفات اللي بنقع فيها في المساجد يا اخوانا ان ايه ان انا يبقى واحد بيصلي والتاني يمر من حوالي من قدامه لا سيب له مسافه سجود وبعدها بشويه امره والاصل وصح ان الانسان لما يصلي يصلي الى ستره يعني ايه يعني في ساتر حاجب قدامه زي ده كده مثلا يبقى الحيطه ماشي العمود ماشي مفيش يبقى كرسي يحطه قدامه بينه وبينه ومفيش حد من حقه يعدي بينك وبين سترتك فان عدى احجزه لو وصلت لدرجه ان انت هتتخانق معاه ما يعديش مش لا المكان ده من حقك انت هذا مكان سجودك حتى يعدي فين في المكان ده اللي بينك وبين الستره بتاعتك اللي بينك وبين ايه الستره فان مره فاحجزه لو يعلم المار بين يدي ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلى ما في ذلك من الاثم وقال ما في ذلك العلماء بيقولوا يعني ما في ذلك من الاثم والحرج لاستحب ان يقف 40 الراوي قال لا ادري اقال 40 ليله قال 40 يوما قال 40 سنه قال 40 شهرا مش عارف ولا ايه لو يقف 40 ولا يمر بين يدي المصلي يعني ففيها حرمه كبيره انك تمر انك تقطع عليه صلاته شوش عليه والمصلي بقى من هنا ياخد احتياطات يعمل له ستره ويمنع اللي يمر بينه وبين ده واحنا برضو تأدبا افرض وغفل عن اخذ الصوت احيانا بيبقى مسبوق بصلي وراء امام وانا بين ركعتين خلاص ما فيش الناس كلهم قاموا ومشوا وبقى المسجد عليا فاضي فهتاخد ستره ازاي ايضا بعض الناس عندهم فطنه جميله جدا ان هو ياتي بكرسي ولا شيء ويحطه قدام اخوه بيعينه على الخير عشان اللي يمر ما يمرش ايه بين يديه دي برضو ايه شيء من الامور الطيبه اللي بيعملها بعض اخواننا ان هو يضع قدامه ستره واضح يا اخواننا لا نمر بين يدي الايه المصلى ففيه نهي لا يبصق في المسجد بصق في المسجد لا سيما تجاه القبله لا سيما تجاهل ايه ما تبصرش فين في المساجد فهي منزهه لا يتنخم ولا يتمخط فيه. ناس بتقعد بقى عشان تطلع ايه اعزكم الله البلغم يقعد بقى ايه يعلق شوق لا مساجد ايه لا يفرقع اصابعه طول ما هو قاعد عمال ايه يفرقع في اصابعه ويجيب اصابع الرجل وظهره ويطقطق قاعد احنا هنا فين لا يعبث بشيء من جسده لا يعبث بشيء من جسده. بعض الناس ليه قاعد عمال ايه بقى ماسك جسده حته حته يقرش هنا ويفل هنا ويقلع الطاقيه ويقرش شعره ويعدل مش عارف ليه وبلك ينزه عن النجاسات والصبيان والمجانين يعني اللي بقول الاطفال غير المميزين اللي ما بيعرفوش حرمه المسجد يجي يقعد يعبث في المسجد يعني زي يشوش على المصلين فينبغي انا بقولش ما تجيش لا هاتوا بس علموا اداب المساجد ما قدرش يتعلم ويستوعب اداب المساجد اصبر عليه حتى يتعلم اداب الايه اداب المساجد يعني الصبي بعض العلماء حمل الصبي غير المميز الذي ياتي ولا يعرف للمساجد حرمه ويعبث بالمساجد ويشوش على الناس حمل وجوده في المسجد مثله كمثل المجنون بالضبط مجنون ما ينفعش يجيبه هنا المسجد ليه هيضيع حرمه المسجد هيصيح ويهيق ويشد في ده ويعمل في ده ويؤذي ايه ويؤذي الناس وشوش عليه برضه الصبي نفس الشيء الصبي ليه غير المميز نفس الشيء فالاثنين ايه بعض العلماء قال لك حكمهم واقامه الحدود ما تقامش في المساجد ان يكسر ذكر الله ولا يغفل عنه يكسر من ايه من ذكر الله ولا يغفل عنه قال لك اللي يقوم بهذه الاشياء فقد قام بايه بحقوق وحرمه المساجد. أما عن بعض الأحكام التي تتعلق بالمساجد فمن أولها حب هذه المساجد أول حاجة إيه؟ لك تحب هذه المساجد لأن عندنا كعب الأحبار بيقول إيه؟ مكتوب في التوراة ألا إن بيوتي في الأرض المساجد ألا إن بيوتي في الأرض الإيه؟ دي بيت الله سبحانه وتعالى فمن حب الله أن تحب بيت إيه؟ أن تحب بيت الله وإن من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر شيخنا بدي بيوت ربنا الحديث بقى عن أنس مرفوعا من أحب الله عز وجل فليحبني من اللي بيقول حبيبك صلى الله عليه وسلم من أحب الله عز وجل فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب الإيه؟ المساجد فإنها أفنية الله أبنيته أذن الله في رفعها وبارك الله فيها هي ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم هم في مساجدهم والله من ورائهم يبقى أنت رايح مشوار رايح تقضي حاجة العيشة تأزم فتغلب عندك حنين إلى بيت الله فتأتي للمسجد فتصلي ويقضي الله لك حاجتك ويقضي الله لك إيه؟ حاجتك فأنت في مسجدك في صلاتك والله يقضي في والله في حوائجك أنت في مسجدك والله من ورائك يدافع عنك سبحانه وتعالى وجل في علاه أيضا من أحكام المسجد عدم إتيانه برائحة خبيثة وإن كان هذه الرائحة ناتجة عن شيء حلال تناولته يعني ممكن يكون طعام حلال تقول له في طعام الثوم والبصل الثوم والبصل يعني معظمنا بيحبهم إنما حد يحب ريحتهم ها حد بس تحبه تاكله إنما تستقدر رائحته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم شوف أنت بتتأذى من رائحة الثوم والبصل إزاي الملائكة برضو إيه بتتأذى مما تتأذى منه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما ثوم أو بصلا فليعتزل مسجدنا ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تخالف هذا الأمر هذا بالحلال الطيب فما بالك بالحرام الخبيث إذا كان الثوم والبصل أكلهما حلال ولا حرام؟ حلال، حدش يقدر يقول حرام، حرم طيبات، حرم ما أحل الله لنا، إنما المحرم إن الرائحة تبقى بواك وتيجي المسجد فتأذي الناس. هذا بالحلال الطيب، فما بالكم بالحرام الخبيث. دخان ريحتك كده دخان وتأتي تخش المساجد. فلا ينبغي أخوانا ولا بعز علي والله أن أجد مسلما يؤمن بالله يصلي وعلبة الدخان في جيه. ويا سلام بقى لما يجي يركع ويسجد وتقوم علبة الدخان إيه وأعمل عملها سطارة له يعملها ستر فاهم تبقى يعني منظر إيه منظر مشين كيف يعني على الأقل استحي وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنت قررت نفسك مستخزن هذا أنا عارف. يعني ما من مؤمن صادق إلا وتمنى من أعماق قلبه أن يقلع عن الدخان. أنا عارف أي مؤمن صادق بيتمنى دي النهار يدعو الله إن هو ينجيه. هو حد عايز يحرق فلوسه؟ في مؤمن صادق يعني بيتعب في القرش يحرقه؟ فيش. ولكن هو غلبه الشيطان عليها. طيب أنت عرفت أن الشيطان غلبك عليها، كيف تقف بين يدي الله في صلاتك بها وتلبس بها ازاي؟ على الاقل يا اخوانا يعني استتر، يعني ايه ما نجيبهاش كده وكان احنا بنتباهى، يعني حطها في جيبك. يعني عايز اقول لو الرسول صلى الله عليه وسلم موجود معانا وانت حاطط علبه سجاير في جيبك ولا ناولني المصحف اللي في جيبك ده كده منظرك ايه؟ ما هو عامله زي المصحف بلك مع طبع الفارغ. انا بدي لك صوره كده لو الرسول موجود وقال لك ايه ناولني ايه ما شاء الله وريني المصحف اللي في جيبك. يا ريته كان مصحف يا رسول الله. علبة سجاير هتناول علبة سجاير مش كده يا اخوانا؟ فنستحي استحي لانك انت واقف امام الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. فهذا ايضا من اداء المساجد. انشاد الشعر في المسجد في خلاف بقى، في من العلماء من قال لك ممنوع انك تنشد شعر في المسجد، من العلماء من أباحه، ومن العلماء من قال ننظر في معانيه، معانيه جميلة تحس على الأخلاق الحميدة ولا معانيه خبيثة تحس على الفساد، فبحسب المعنى يصرح أو يمنع. وهذا ما نتبنى هذا الرأي. إذا كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر حكمة. فإذا كان شعر أخوانك يقال فيه يعني فضائل الأخلاق ويحس على التوحيد والعبادة ويحس الناس على الخير ماشي، إنما إذا كان يحس الناس على الشر فما جعلت المساجد يبقى أصلا يحرم في المساجد وفي غير المساجد. طيب النوم في المسجد يجوز النوم فين؟ في المسجد لمن احتيج إليه. سيدنا عبد الله بن عمر ورد في الصحيح هو كان أعزب كان متزوج وكان ينام في المسجد، والنساء ايضا بشرط ان هي لا تفتن، ما تعرضش ايه هي للفتنه، ما تعرضش ايه للفتنه. واحنا عندنا اهل الصفه يعني البخاري بوب باب قال باب نوم المراه في المسجد، هذا كلام اذا احتيج اليه، اذا احتيج الى ايه، اذا احتيج الى المساجد. عشان بعض الناس يقول لك ايه احنا مش فاتحين القضه الناس نايمه ما يجراش حاجه طالما مش في وقت صلاه ولا هيؤذي الناس ولا هيعطل الدروس ولا هيعطل كده، مفيش مانع ان هو يريح في المسجد. ايه المشكله؟ ايه المشكله يا اخوانا؟ ما احنا بنيجي نعتكف والرسول كان بيعتكف والصحابه كانوا بيعتكفوا والنساء كانوا بييجوا يعتكفوا في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الامور دي كانت ايه موجوده وكانوا بيناموا في المسجد. فاحنا من ايه من لا مضيق واسعا، مش عايزين حاجه ياكل في المسجد طالما هيحافظ على حرمه الايه مش هنضيع حرمه المسجد عشان نقعد بقى البهوى والبوظ والرائحه تظهر ونعكنن على الناس. اهم حاجه ان العباده تسير في خطها المستقيم في المسجد، دي اهم شيء. وكل ما عطل العبادة في المسجد والذكر يمنع حتى لو كان في أصل حلال. يبقى أصل المساجد للذكر والعبادة، كل ما يشوش على هذه العبادة يمنع. إنما لو الأمور هتمشي مستقرة الناس صلت مثلا والحمد لله وكل بتاع واحد خد له جنبي كده بعيد وريح شوية في المسجد ما نفزعش فيه، ما نفزعش إيه فيه ونهيص الدنيا ونعايزه. واحد خد له جنبي كده وطلع لقمة بيأكلها في المسجد ومحافظ على نظافة المسجد، راجل فارش مثلا حاجة تحتيه وقاعد بياكل وبينظف بعد الأكل والأكل ونظف الأمور تمام، من إيه؟ من هولش الإيه؟ كل ده حلال يا إخواني، كل ده حلال وفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف الشديد ينهى عن ذلك ويفعل ما هو أجرب من ذلك، ممكن اللي بينهى عن كده يقول شيخ نايمين في الجامع، فيقعد يغتاب وينم في المسجد. يبقى يوم أعظم اهتم بالحاجات الإيه؟ الحاجات الحقيقية الرئيسية. طيب دعاء دخول المسجد من أحكام المساجد إنك كنت داخل زي ما ألقيت السلام دي من حرمة المسجد، إنك تدعو، إنك إيه تدعو تخش برجلك الإيه اليمنى وتخرج برجلك الايه؟ ليه؟ حتى تكون اليمنى اول قدم دخلت، وفي الخروج تكون هي اخر قدم تخرج. يبقى هي الايه؟ الاولى في الدخول والاخيره فين؟ والاخيره في الخروج. وانت داخل تقول ايه؟ تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، ولما تخرج تقول ايه؟ اللهم اني اسالك من فضلك. زاد ابو داود السلام تقول ايه؟ الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فيها زيادة، لكن الأصل اللي هو ما ننساهوش، الله بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأنا خارج، اللهم إني أسألك منين؟ اللهم إني أسألك من فضلك. طبعا الركعتين قلناهم، الذهاب إلى المساجد، الذهاب إلى إيه؟ الذهاب إلى المساجد. يعني في أحاديث كثيرة جدا، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، منازل كلما غدا أو راح. العداد شغال يا إخواني، العداد. والصلاة، صلاة الملائكة عليه، إن الملائكة لتصلي على أحدكم إذا صلى في المسجد وجلس في مصلاه يذكر الله. الملائكة ايه؟ شغال. صلي صلي عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم انت صليت العشاء وقاعد اهو معايا، الملائكة ايه؟ ما لم يحدث، طول ما هو ايه؟ على وضوئه، ما نقصش الوضوء بتاعه، ثم هو قاعد على طهارة، الملائكة شغال. ملائكة ايه؟ شغال. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ايه؟ اللهم ارحمه. صلاة الرجل في جماعة من أحكام المساجد تفوق صلاته في بيته ب25، وفي رواية ب27 درجة. وانت رايح للمسجد ما في قدم ترفعها إلا ويرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها، أي كرم هذا؟ هذه هي البيوت الذي أذن الله تعالى. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن لا تمنع إن أرادت أن تذهب إلى المسجد. فإن ذهبنا فليذهبن تفيلات، يعني لا رائحة لهن، لا تتعطر، لا تتبهرج، هي راح تصلي وراح تفتن الناس، راح تصلي، فلا تعرض الناس، تبقى خارجة بحجابها الشرعي غير متعطرة، قبلت يبقى فيه أداب. فإن استأذنت أباها وإن استأذنت زوجها فليأذن لها ولا يمنعها، لأن في حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن هي تعلم من نفسها ان طلبت فلا نمنح، الا اذا ايه كان في هناك فتنه او كان في هناك خطر او كان في هناك حاجه هي مش مستوعباه وانا اعرف الخطوره ديت والفتنه ديت فليا ان نمنح. انما طالما ما فيش الفتنه مامونه، اختار مامونه، فلا تمنع امة الله ان تذهب الى المسجد حتى تعلم الخير وتشهد الخير، ولكن تعلم ان صلاتها في بيتها افضل لها من صلاتها في المسجد. هذا بعض ما تيسر الله به سبحانه وتعالى في أحكام الإيه؟ في فضل المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين؟ شوفوا ذلك ميز الرجال وعن النساء، لأن الأصل من الرجل إيه؟ في المسجد، والمرأة فين؟ في البيت. يسبح له فيها بالغدو، الغدو أول النهار، والآصال اللي هو إيه؟ آخر النهار، يعني قبل وقت الأصيل اللي هو قبل المغرب. رجال، وشوف وصفهم بأنهم رجال، لأن يا أخوانا في فرق، خلي بالك، بين الذكر والرجل، ليس كل ذكر رجل وإنما كل رجل ذكر. في ذكور كثير جدا، خبالك، إنما الرجال قليل، خبالك. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قال رجال، لأن فعلا كان عنده صدق، فهؤلاء يعرف إيه؟ يعرف بهم الرجال من صدق الوعد. طيب هنا قال لك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يبقى هنا تحليل للتجارة، المعنى إن التجارة مش حرام، لكن الحرمة فيها إن هي تلهيك عن ذكر الله. وذلك قال لك إيه؟ لا تلهيهم تجارة، فإن ألهتهم فهي وبال عليهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يبقى الجماعة الكلام ده لمين؟ للذي يقيم ذكر الله في المسجد ولا يشغله عن الله شاغل، حتى التجارة عن إقامة. فرق بين أداء الصلاة وإقامة الإيه؟ أن يقيمها، أن يقيم يعني إيه؟ يعني يأتي بالشروط والآداب وما يستعجلش عشان عرض الدنيا. فرق بين الإقامة، واحد يقول لك إيه؟ أروح بس أخطفهم وأجيلك. أخطفهم يعني إيه؟ يعني عايز يسقط. لا مش خاف، مش خاف يا إخوان، أنت راح تقيم الصلاة، راح تخشع، راح تزداد بركة، راح تأخذ وتنصب وجهك تجاه ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك إيه؟ مش لا تلين زيارة العلماء عن ذكر الله وأداء الصلاة. في واحد بيأدي وفي واحد بيقيم الصلاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه قلوب، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. طولنا عليكم النهاردة شوية إن شاء الله. طيب كنا عايزين نتكلم عن المثل بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربه للكافرين، ولكن عشان إيه الموضوع ده عايزين نفهمه ببساطة الأمثال وضرب الأمثال، لأن المثل أصلا ضربه، خد كده بس نقطة بسيطة، ضرب الأمثال لا يكون إلا من الأعلى للأدنى، ويكون مثل تقريبي وتوضيحي للذهن. يعني قد يكون الأمر لا تستوعبه، يعني يكون بعيد عليك شوية، لو أتيتك لو كلمتك عنه مباشرة وما عمل إيه؟ أضرب لك مثلا توضيحيا، وهذا لا يكون من الأدنى للأعلى، وإنما يكون من الأعلى للأدنى. لذلك ربنا قال إيه؟ فلا تضربوا لله الأمثال، مش أنت تضرب ربنا، ربنا اللي يضرب لك المثل. كذلك يضرب الله الأمثال للناس، فربنا يضرب إيه؟ المثل لك. أنت تضرب المثل لابنك، إنما ابنك ما يجيش يضرب لك الإيه؟ المثل، فتتيجي تقول له بص يا ابني الموضوع ده زي كذا 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 كذا، عيب ان ابنك يقول لك بص يابا انا هوضح لك المساله ده زي كذا، عيب يعني ده، لان المثل ضربه لا يكون الا، فربنا سبحانه وتعالى اكثر من ضرب الامثال، ونهانا عن ضرب الامثال لله، وله المثل الاعلى في السماوات والارض، هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، هو يضرب لك المثل لانه الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى اكثر من ذكر الامثال في القران، لان دي الناس بقى بتستوعب الغيبيات لما يبقى ليها امر واقعي مشاهد انا اقدر استوعبه. ولذلك الامور اللي ليها حقائق في الدنيا يوم ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بحقيقته في الاخره، مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف وانهار، فعشان تشوف الانهار يضرب لك مثل بالانهار، وإن كانت أنهار لا تراها لكنك تستطيع أن تتخيلها، أنت شفت أنهار المية فلا يشق عليك أن تتخيل أنهار اللبن والخمر والعسل، لأن بجامع السيولة والميوعة في كلها مائعات، اللبن الماء مائع طبعا معروف، عندنا يشارك في الميوعة بتاعته نوع من الموائع اللبن والخمر والعسل، فلا أتخيل، فلا يشق علي أن أتخيل هذه الأنهار. فهم ربنا سبحانه وتعالى يضرب إيه؟ يضرب مثل الجنة فيها كذا كما شفتوه، لما في أشياء تانية أنا لا أستطيع أن أتخيلها. فهم ربنا سبحانه وتعالى رحمة بنا لا يضرب لنا المثل إيه؟ المثل به، لا يضرب لنا المثل إيه؟ به، وإنما إيه؟ يحدثك بها إجمالا، يحدثك بها إيه؟ إجمالا. زي إيه؟ زي مثلا جزاء الصابرين، جزاء الصابرين، جزاء الصابرين ده يعني ممكن انت لو ربنا حدثك عنه لانه ليس له مثل في الدنيا فيشق عليك من تتخيله، يقول لك ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب، مش هتعرف، مش هتستوعب، واخد بالك؟ جزاء الصائمين برضه لو ربنا حدثك عنه مش هتقدر تتخيله، فبيقول لك ايه؟ والصوم لي وانا اجر، ما يقولكش كذا وكذا، لان كذا مش شايف، انما الحاجه اللي بتراها فهي ربنا سبحانه وتعالى يقربها لك. مدهامتان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهه ونخل، او بيضرب لك بامثال مثل الجنه، الحاجه اللي ممكن تتخيلها، الحاجه اللي انت شفتها يحكي لك عنها، شفت الرمان شفت الرمان، شفت الفاكهه شفت الفاكهه، الحاجات اللي شفتها، الحاجات اللي ممكن تتخيلها برضه يضرب لك مثل الجنه، انهار من ماء، انهار من خمر، انهار من لبن، الحاجات اللي انت ما شفتهاش يذكرها لك على سبيل الاجمال، يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، واخد بالك؟ الصائم وانا اجزي به، اما الصوم فانه لي وانا اجزي به، ما لكش ذاكرة. فدائما ربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا فيضرب لنا الأمثال. فضرب الله هنا بعدها أمثال للكافرين بنوعيهما: الكفر هو الجهل المركب الذي يدعو إلى كفره، والجاهل الذي يقلد ولا يدعو، كما ضرب مثل بالمنافقين في سورة البقرة، وكما ضرب مثل بالهدى والعلم والقرآن في سورة الرعد. الكلام ده إن شاء الله نحاول نحن نلم به في اللقاء القادم، وقدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.